ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى ولا زلنا وإياكم مع كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. وهذا الحديث قد خرجه الإمام البخاري في مواضع من الصحيح، هذا هو أول موضع منها، وخرجه كذلك أيضا في كتاب العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، من حديث إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي. فهنا الشعبي رواه عنه في الموضع الأول صالح بن حي أو صالح بن حيان، وفي الموضع الثاني مطرف. ورواه كذلك البخاري في كتاب العتق في باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، من حديث محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح. فهنا هنا الحديث هنا رواه سفيان عن صالح، وفي أول موضع رواه المحاربي عن صالح بن حيان. ورواه كذلك البخاري في كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، من حديث محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. وهنا الحديث رواه بريد هنا تابع الشعبي، كلاهما يرويه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. ورواه كذلك البخاري في كتاب الجهاد باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، من حديث علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن صالح بن حي، وسماه هنا صالح بن حي على اسم الشهرة، اللي هو مشتهر بصالح بن حي أكثر من ابن حيان كما سيأتي بيانه. أبو حسن قال: سمعت الشعبي، وساق الحديث. ورواه كذلك أيضا في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم، حديث محمد بن مقاتل عن عبد الله عن صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي. والرواية دي مهمة لأنها ستكشف حوار الشعبي كان مع من. بعض الشراح الصحيح كان تصور أن الحوار جرى بين الشعبي وبين صالح بن حي أو صالح بن حيان، وليس كذلك، إنما الحوار كان بين الشعبي وبين رجل من أهل خراسان، وسيأتي جواب الحافظ أو رد الحافظ على الكرماني في هذه المسألة. وساق الحديث، وطبعا دي فائدة جمع الروايات كلها في موضع واحد قبل النظر في شرح الحديث وبيانه. ورواه البخاري أخيرا في كتاب النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، من حديث موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن صالح ابن صالح الهمداني اللي هو صالح بن حي أيضا عن الشعبي. ورواه مسلم في الصحيح في مواضع أيضا، فيما هو طبعا مسلم يروي الحديث في موضع واحد لكن من طرق أعني، من حديث يحيى بن يحيى عن هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي. ورواه كذلك أيضا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وعن عبدة بن سليمان، ومن حديث ابن أبي عمر عن سفيان، ومن حديث عبيد الله بن معاذ عن أبيه، كلهم عن شعبة عن صالح ابن صالح، فإن شعبة تابع الشعبي. وكذلك أيضا رواه مسلم من حديث يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة وذكر الحديث. قول الإمام البخاري زي ما قلنا يعني فإذا ذكر هذه الطرق وذكر مواضع التخريج إن هي بتظهر عند النظر فيها في بعض الروايات يكون فيه ما يحل إشكالا أو ما يبين نقطة في الحديث ويبين موضعا قد يكون موضع التباس عند شرح الحديث من طريق واحد، ولهذا لا يحسن أبدا بشارح الحديث وأن يتعرض لشرحه إلا إذا مر على جميع طرق الحديث وعلى جميع ألفاظه. وده مما ميز شرح الحافظ ابن حجر، أكبر ميزة في شرح الحافظ ابن حجر فتح الباري اللي هو ليس بعده شرح، وهو أجل الشروح على الإطلاق ولا ينافسه أحد في هذا المجال، إن هو جمع جميع ألفاظ وروايات الحديث سواء في الصحاح أو خارج الصحاح أو في الأجزاء المنثورة أو في الكتب البعيدة أو الكتب التي ليست مظنة الحديث، يعني يخرج حتى من كتب اللغة وكتب الأدب ومن كتب لا تخطر على بال أحد، ولا يمكن إن شخص اللي ناوي يشرح الحديث يذهب إلى هذه الكتب أصلا، لكن الحافظ استقصى جدا ما وسعه الاستقصاء، وهو حافظ زمانه وهو يعني خاتمة الحفاظ في الحقيقة، على الحقيقة جمع كل الروايات وألفاظ الأحاديث، ولذلك كان شرحه أتم الشروح وأحسنها وأكثرها صوابا، لأن كثير ممن كان قبله كان يشرح على الحاضر المتن اللي قدامه أو ممكن يجمع متون الصحيح فقط ثم يتكلم فيفوته كثير، وده اللي ميز الحافظ، من أكبر ما ميز الحافظ هذه المسألة، جمع الروايات والألفاظ وتحرير الخلاف على الرواة والنظر في ألفاظهم وروايتهم، ولذلك طلع هذا الكتاب الفخم العظيم. يعني الإمام البخاري بيقول باب تعليم الرجل أمته وأهله، وده في باب العلم، ده في كتاب العلم، يعني هذا فيه تعليم النساء، وده يعني ردا على من يقول إن الإسلام لا يعتني بهذا، لا يعتني بالمرأة أو يقرن بين الإسلام وبين الجهل. فالبخاري يترجم في كتابه باب تعليم الرجل أهله، يعني امرأته، يعني عفوا أمته اللي هي الجارية وأهلهم، فبدأ بالأمة كمان، يعني الإماء كمان لهم يعني عناية، وإن العلم يصل إلى هذه الدرجة والعناية بالنساء تصل إلى 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 أن تبلغ حتى تعليم الجواري العلم، فده سابق لكل الأمم، ما فيش أمة من الأمم حصل فيها كده، ما فيش أمة من الأمم يرى فيها تعليم المرأة هذا قبل الإسلام بهذه الصورة، ده لسه ده كانوا يعني لوقت قريب جدا يعدون المرأة لا شيء، والآن هم يعدونها الآن سلعة مش ليست لذاتها، يعني أدعياء حقوق المرأة وما شابه ذلك، في الحقيقة هم لا يكرمون المرأة إنما هم يريدون الوصول لها بسهولة فقط، يعني ولا يعتنون بشيء من ذلك. فالإسلام سابق جدا للعناية بالمرأة وتعليمها على اختلاف مستويات المرأة، حتى الأمة اللي هي ليست بحرة يعني. فبيقول باب تعليم الرجل أمته وأهله، والحديث جاء فيه النص على تعليم الأمة، النص في الحديث متعلق بتعليم الأمة اللي هي الجارية يعني، وطبعا تعليم الأهل من باب أولى، ده من باب القياس الأولى، إذا كان الرجل يعلم جاريته فمن باب أولى أهله امرأته، يعني لأن هي مقدمة عليها بلا شك. هذا الباب سابق، يعني هذا الباب سابق ويدل على حضارة الإسلام وعلى عنايته التامة بكل مناحي الحياة وعلى تكريمه للمرأة كما قلنا على اختلاف مستوياتها منذ زمن بعيد، حتى يترجم البخاري في كتابه بهذا الترجمة باب تعليم الرجل أمته وأهله. والبخاري ساق هذا الحديث في مواضع كما قلنا متعددة من طرق متعددة. طريقنا الذي معنا الآن بدأه البخاري من حديث محمد بن سلام، محمد بن سلام في رواية أبي ذر، وفي حدثنا محمد بن سلام، وعند الأصيلي في رواية الأصيلي حدثنا محمد بس وما قالش محمد مين، ولذلك البعض قال البخاري روى عن محمد قيل هو ابن سلام، المزي كان يقول كده في الأطراف يعني لأنه كان المواقع له إلا هذه الرواية، لكن هو محمد بن سلام جزماً، محمد بن سلام جزما لأنه جاء التصريح به في رواية الأصيلي في رواية أبي ذر عن شيوخ الثلاثة وفي غيرها. محمد بن سلام بن الفرج السلمي مولاهم البيكندي أبو جعفر، ومختلف في ضبط اسم أبيه محمد بن سلام، هل هو سلام ولا سلام، وده من عجائب عناية المحدثين، حتى صنف جماعة من العلماء في ضبط اسم محمد بن سلام، في كذا واحد من العلماء صنف رسائل في بيان هل هو بالتشديد هو سلام ولا سلام. طبعا هذا من عناية المحدثين التامة بأسماء الرواة. إذا كانوا هم بيتكلموا في دي وبألف كتب فما ظنك بالمسائل الأصول من علم الحديث. يا جماعة اللي بيزعموا المحدثين لم يعتنوا أن السنة فيها الضعيف والموضوع والواهي كده بكل سهولة يعني، ويخفى عليهم أن القوم اعتنوا بما قد لا يترتب عليه أي شيء. يعني هو سلام سلمة تفرق حاجة؟ في الغالب لا، في الغالب لا تفرق. إيه يعني هو محمد بن سلام البيكندي يطلع بقى أبو اسمه سلام سلام؟ دي مسألة شكلية يعني في الحقيقة، لن تقدم ولن تؤخر، لا هو هيبقى ثقة لو بقى سلام ولا ضعيف لو بقى سلام ولا حاجة خالص. لكن ضبط الواقع، ضبط الواقع يعني الاتقان الحاصل ده هو ايه، هو اصلا ايه، هو سلام ولا سلام. فشوف الضبط هذا اختلط بانفسهم حتى امتد الى مثل هذا، ان هم يصنفوا جماعه من ناصر الدين يؤلف كتابه ومن قبله عبد الغني الازدي وغيره وغيره كلهم يكتبوا كتب في ضبط محمد بن سلام، هل هو سلام ولا سلام؟ والراجح انه بالتخفيف، انه محمد بن سلام، محمد بن سلام. ومحمد بن سلام ثقه ثبت من كبار العلماء يعني. مات سنة 27 و200 وله 65 سنة. محمد بن سلام يروي هنا عن عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي قال أخبرنا المحاربي، دي رواية أبي ذر ورواية الجماعة، وعند رواية كريمة اللي هي مطبوع عليها الصحيح بتاعنا، المطبوعات التي بين أيدينا هذه كما قلنا في الغالب أصلها رواية كريمة المروزية وهي رواية المصريين، فيها حدثنا المحاربي. لكن رواية أبي ذر وهي أدق الروايات وأعلاها فيها أخبرنا المحاربي، وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي. والمحاربي ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وحديث آخر في كتاب العيدين، ليس له في كتاب البخاري كله إلا الحديثين دول، الحديث اللي معنا دول وحديث ثاني في كتاب العيدين. ومحمد عبد الرحمن بن محمد المحاربي هذا لا بأس به، لا بأس به، يعني هو رجل ليس من كبار الثقات وليس من الضعفاء، رجل وسط يعني. ولذلك البخاري لم يكثر الرواية عنه، روى له حديثين فقط لكنهم من صحاح حديثه، لم يطعن فيهم أحد، لم يستنكرهم على الرجل أحد، وفي نفس الوقت هو متابع عليهما، هناك متابعات للمحاربي مع ذكرنا بعضها أثناء التخريج، وبالتالي لا خوف إطلاقا من هذه الرواية. والرجل مش ضعيف، ليس ضعيفا الرجل، لا بأس به. قال حدثنا صالح بن حيان، صالح بن حيان هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، وينسب إلى جد أبيه، في الغالب هتجدوه في الأسانيد يأتي صالح بن حيان. فأنت لو ذهبت تبحث عنه في كتب الرجال بصالح بن حيان قبل طبعا الأجهزة والكمبيوتر والحاجات دي، وروحوا تبحث في كده في الكتب بقى بضبط على ترتيب الألف باء، ترتيب الأسماء يعني، هتروح تبحث في الاسم صالح واسمه أبي واسمه أبيه حيان، لن تجد الرجل أبدا، هتدوخ عليه ولن تصل لشيء، لأنه منسوب إلى جد أبي، هو اسمه هتلاقيه في من اسمه صالح واسمه أبيه صالح واسمه جده مسلم، يعني الصاد بعد يعني في غالب الكتب بترتب كده الاسم الأول، فإذا اشترك الرواة في الاسم الأول رتبوا من أول ترتيب اسم الأب، من أول حرف اسم الأب وهكذا بالترتيب، واسم الجد حتى يختلفان في من الأسبق يعني بالترتيب الهجائي هذا مبني من أول حرف إلى آخر حرف اسم الراوي. فاللي اسمه أحمد بيجي في الكتاب، لو اتنين اسمهم أحمد اللي أبوه اسمه بكر قبل اللي أبوه اسمه مثلا سعيد، لأن الباء في اسم الأب قبل السين في اسم سعيد وهكذا، لو الاتنين أبوهم بدايته حرف الباء يبقى الحرف اللي بعدين وهكذا. فتجد مثلا اللي أبوه اسمه حسن يجي قبل اللي أبوه اسمه حسين، لأن حسن ح سين نون وحسين ح سين ياء، والياء تأتي بعد النون وهكذا. فالترتيب دقيق جدا في كتب الرجال في الغالب يعني. فلما تيجي كان الناس يبحثون قديما قبل الأجهزة في الكتب بالطريقة دي، يروح يجيب الحرف ويشوف الاسم الأب ويقعد ماشي لغاية ما يوصل للي هو عايزه. فلما يشوف اسمه صالح بن حيان في الأسانيد وروح يبحث عنه في كتب الرواة مش هيلاقي حد اسمه صالح بن حيان خالص اللي هو عايزه يعني، هيلاقيه فينا لقيه في اسم صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان، وهو منسوب الى جده، الى جد ابيه اللي هو حيان دوت. وجد وحيان كمان في مشكله ثانيه، ان هو اصلا في الغالب لا يذكر باسمه في الكتب في في في, في, في الروايات كمان، ده كمان بيذكروه باسم باللقب بتاعه، كان يلقب بحي، حيان كان لقبه حي، فهتلاقي اسمه صالح ابن حي، تقعد بقى انت تلف عليه تدوخ ما تلاقيش حاجه خالص، ما فيش حاجه اسمها صالح ابن حي دي، ده هو صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان. فده لا يتأتى إلا بالنظر في كتب العلماء وكتب الرجال والمعاني النظر فيها، تعرف إن فلان هذا هو فلان، هو المشهور بفلان، فتصل له بسهولة. وكان كثير من الطلبة يعني يعجز إن هو يصل للزهري، لأن هو بيلاقي الزهري في الكتب في الأسانيد اسمه الزهري، لكن هو في الكتاب في كتاب الرواء ده قصة تانية خالص، قصة تانية خالص، ما ليش ما مش ممكن يصل له بالزهري دي أبدا، لازم يكون حافظ اسمه خماسي ولا حاجة عشان يجيب، وهكذا. فصالح ابن حيان هذا كما قلنا هو صالح ابن مسلم ابن حيان، وهو منسوب إلى جد أبيه فيقال صالح ابن حيان. ويأتي كثيرا كما رأينا في بعض روايات البخاري الجد بلقبه، وهو أشهر بلقب، وهو مشتهر جدا باللقب، يعني أشهر به مشتهر به أكثر من اسمه، فيقال صالح ابن حي. وصالح هذا هو أبو الحسن ابن حي، هو صالح الحسن ابن صالح ابن حي المشهور، وهو ثقة مشهور. في كمان مشكلة مع الراجل دوت، مع هذا الراوي الفاضل، يعني ان في واحد تاني اسمه صالح بن حيان في طبقته في نفس الدرجة بتاعته نفس السن هذا والجيل دوت، في واحد تاني اسمه صالح بن حيان، هو منسوب لأبيه مش لجده، ده مش لجد أبيه ولا حاجة، لكن هذا صالح بن حيان هذا قرشي، هذا ايه قرشي، وصالح بن حيان القرشي دوت ضعيف، والبخاري لم يخرج له شيئا على الإطلاق، فلا يلتبس بصالح ابن حيان. لما نقول صالح ابن حيان في البخاري يبقى هو صالح ابن حي، هو صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حي، لا يمكن أن يكون صالح ابن حيان القرشي الضعيف، إن البخاري لم يخرج له شيئا على الإطلاق. وقد وهم بعض من زعم أن البخاري خرج لصالح ابن حيان القرشي بناء على عدم فهمه لهذا الاسم هنا، تصور أن صالح ابن حيان هذا هو صالح ابن حيان منسوب لأبيه، صالح منسوب لأبيه اللي هو حيان يعني، وهذا كما قلنا خطأ، إنما هو صالح ابن صالح ابن مسلم. لحد عرفنا منين هو، طب ما واحد يقول لك طب ما ممكن يكون هو فعلا صالح ابن حيان القرشي، نقول لا، ما عندك هذا الإسناد تكرر في البخاري وجاء في بعض المواضع كما رأيتم صالح ابن حي كده، صالح ابن صالح ابن حي، واضح ما فيش إشكال فيه. طيب ثم الحديث هذا معروف أيضا عند العلماء برواية صالح ابن حيان اللي هو ابن حي عن الشعبي، ولا يعرف له رواية من طريق صالح بن حيان القرش عن الشعبي، لم يرد إطلاقا عند العلماء من طريق صالح بن حيان القرش الضعيف، لم يرويه أبدا عن الشعبي، إنما هو معروف عند العلماء وعند الحفاظ وعند النقاد قديما بأنه من طريق إنما يرويه صالح بن حي عن الشعبي. وكما قلنا البخاري صرح بهذا في مواطن من صحيحه زي ما قال في الجهاد، حدثنا صالح بن حي أبو حيان، فكده إيه ما في ما لم يعد في الأمر أي إشكال. بل أصرح من ذلك وأجلى أن البخاري أخرج هذا الإسناد نفسه في كتاب الأدب المفرد، البخاري له كتاب مستقل عن الصحيح اسمه الأدب المفرد تمييزا له عن الأدب الذي في صحيح البخاري، صحيح البخاري في كتاب اسمه الأدب داخل الصحيح، وفي كتاب تاني البخاري عمله مفرد اسمه الأدب المفرد خارج الصحيح. الحديث هذا رواه البخاري في خارج الصحيح في الأدب المفرد، وصرح فيه باسم صالح فقال حدثنا صالح بن حي، ذكر هناك باسم صالح بن حي في نفس الإسناد في نفس الحديث، فذهب بذلك أي إشكال. صالح بن حي ابن حي أو ابن حيان ثقة ثقة من كبار الثقات يعني. قال عامر، وعامر هذا هو عامر بن شرحيل الشعبي أبو عمرو الثقة الإمام المشهور أحد أئمة زمانه يعني، ممن كان يحسد المسلمون عليهم كما يقول بعض العلماء يعني. يعني مرة أرسله عبد الملك بن مروان، هو كان رفيقا ونديما لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يومئذ، أرسله مرة في سفارة إلى بعض الملوك، فلما رأى فصاحته وكان الشعبي فصيحا جدا، كان ضمن أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل، يعني ما عندهمش ما بتكلموش بالعامية إطلاقا، والعامية قديمة مش من اليوم، كان العلماء حتى في الزمن الأول يتكلمون أحيانا باللغة العوام، يعني يتخففون من الضبط يعني الأمور دي، فالشعبي ما كانش لي في الموضوع ده، كان هو وعبد الملك بن مروان ومعهم كمان نفرين، كانوا هؤلاء لا يلحنون في جد ولا في هذا، يتكلم على طول بأفصح العبارة يعني، وكان رجلا عاقلا ورجل له وزن يعني في العلم والفهم والفقه وأمور كثيرة. وكان الأمير أمير المؤمنين بعثه في سفارة إلى بعض الملوك، فلما جلسه حسد المسلمين عليه، استخسره يعني في المسلمين، فقال أنا أدبر له حيلة وأقضي عليه، فكتب له كتابا وقال له إذا رجعت إلى عبد الملك بن مروان هو أمير المؤمنين يومئذ فادفع له الكتاب ولا تقرأ. فرجع الشعبي بالكتاب وأعطاه إلى عبد الملك بن مروان. ففتح عبد الملك الكتاب فرأى فيه فضحك يعني، وقال أتدري ما كتب لي فلان هذا الملك يعني؟ قال ما فتحت الكتاب. قال كتب لي عجبت كيف أن المسلمين عندهم مثل الشعبي ولم يملكوه عليهم. بقول له أنا مستغرب يا أخي، مش عارف إزاي المسلمين دول يتجننوا ولا إيه، بقى عندهم واحد بالكمال العقلي دوت بتاع الشعبي وخلوا واحد تاني غيره يبقى الملك بتاعهم. فطبعا الشعبي كما قلنا كان رجل إيه، رجل ألمعي يعني، رجل سريع البديهة، عاقل ذكي. وطبعا هذا الكلام المجرم هذا الرومي إنما كتب به إلى عبد الملك بن مروان حتى يغرى صدره عليه، لما يكون هو فاكر كده قلت ده الرجل كده ده بينافسني، ما أنا كده حاول أبعده عني ولا خلص عليه خالص، الموضوع عندهم ما كانش يتحمل يعني. فقال الشعبي على البديهة، وده من حسن رده وتمام عقله، قال معذور يا أمير المؤمنين، فإنه رآني ولم يرك، ولو رآك لقال غير هذا. بقول له ما بعيد ما شافش غير أنا بس، فهو فاكرني أنا أحسن واحد، لكن لو هو قعد مع حضرتك يعني بقى هيقول لا ده أنا كنت واخد مقلب في الشعبي ده خالص، وطبعا الأمير بتاعنا أحسن منه 100 مرة. فطبعا سأل سخيمة صدره بهذا، ده من حسن الإيه، من حسن الجواب. فقال له عبد الملك أتدري ماذا أراد ابن اللخناء؟ أنت عارف الراجل ده عايز إيه؟ أنا فاهم إن هو نصاب يعني، وإن هو عايز مش قصده حاجة، إنما أراد أن يوغر صدري عليك فأقتلك، فقد حسدنا عليك. هو حس إنك أنت خسارة فينا، فقال أخلص على الراجل ده خالص، وما يبقاش عندهم حد بالعقل دوت، فحب إن هو يعمل هذه الحيلة الماكرة ليوغر صدري عليك فأقتلك ونخلص منك. تمام. فقال له الشعبي كما قلنا معذور هذا العلج، فإنه ما رآك، ولو رآك لما قال ما قال، كان عرف كويس إن لا إن أنت أحسن مني 100 مرة كمان ولا حاجة. فالشعبي من الأئمة الكبار في زمانه، مات بعد 100 وله نحو 80 سنة. الشعبي بيروي الحديث هذا عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة مشهور بكنيته جدا، حتى اختلفوا في اسمه كعادة من اشتهر بكنيته، كل المشاهير بكناهم تجدون فيهم خلفا كبيرا في أسمائهم، لأنه اسمه لا يكاد يذكر، إنما يذكر الكنية، يقال له يا أبو فلان دائما، فكيف يضبط الناس اسمه إلا من اطلع بقى على الإيه على هويته، ولا يعني سمعهم ينادونه باسمه مرة أو كده يعني. فقيل اسمه عامر، وقيل اسمه الحارس، وهو ثقة من العلماء يعني، ما سنة 400، وقيل غير ذلك، وقد جاوز 80. أبو بردة بيروي عن أبيه أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لهم أجران: رجل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب من المراد به الكتاب المنزل من عند الله تعالى، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظهرت بذلك النصوص. بعض العلماء قال لا، المراد به الإنجيل فقط. ليه؟ قالوا إن النصرانية ناسخة لليهودية، النصرانية ناسخة لليهودية، وبالتالي أي واحد كان موجود ساعة إذن ولسه على دين موسى فده ليس مؤمنا بنبيه، لأن إيمانه بنبيه يقتضي أنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فده اللي مخليه قاعد على دين موسى. فقالوا إن المراد هنا بأهل الكتاب اللي ينطبق عليهم الحكم دوت، اللي هم ليهم أجران يعني، لأنه يقول آمن بنبيه وآمن بي، آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بعضهم بيقول إن لا، إن المقصود هنا بالكتاب مش ليس الكتاب بمعناه اللي هو مشهور إن هو التوراة والإنجيل فيشمل الفريقين اليهود والنصارى، قال هذا مراد به الإنجيل فقط، لأنه هو لو أنه جاء دين عيسى، لما جاء دين عيسى نسخ دين موسى، فمن ظل على دين موسى بعد مجيء عيسى فهو ليس مؤمنا بنبيه، نبيه اللي هو المفروض يكون عيسى الآن مش موسى، فده ما يدخلش في الإيه في الحديث، لكن هذا ليس بسديد، ومش محتاجين إطلاقا القول بمسألة الإيه، مسألة إن بعضهم بنى على هذا إن النصرانية ناسخة لليهودية، وده في الحقيقة مش محتاجين نقول بالنسخ، لأن إن عيسى عليه السلام أرسل لبني إسرائيل بلا خلاف يعني، فمن أجابهم بني إسرائيل نسب إليه صار نصراني يعني، عيسى أرسل لقوم موسى اللي هم بنو إسرائيل، فمن أجابهم من بني إسرائيل من اليهود صار نصراني، ما بقاش يهودي بقى نصراني خلاص، ومن لم يجبه وبقي على يهوديته فقد كفر بنبيه اللي هو عيسى عليه السلام. فمش محتاجين نقول بمسألة النسخ، لأن الحديث نفسه معناه يغني عن ذلك، معناه الاشتراط أن يكون مؤمنا بنبيه يغني عن مسألة الإيه، عن اشتراط النسخ في مسألة دي. طيب ال 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 طب الحديث ده كده في مشكل فيما يتعلق بمسألة اليهود، يعني في يهود كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل العلماء يعني كثير منهم يقولوا في قوله سبحانه أولئك يؤتون أجرهم مرتين إن هي نازلة في جماعة من اليهود اللي كانوا بين اللي هم من بني إسرائيل، من بني، وهذه الآية موافقة لحديثنا، هذه الآية مطابقة لحديثنا، ويقول إن هذه الآية نازلة في جماعة من يهود بني إسرائيل اللي هم المفروض جاءهم عيسى عليه السلام، فدول كيف يدخلون في الحديث وهم لم يؤمنوا بعيسى، لا زالوا على دين موسى، ومفروض دين عيسى ناسخ لدين موسى، أو يعني حتى ينطبق عليهم شرط الحديث هنا أن يكونوا آمنوا بنبيهم اللي هو عيسى الآن مش موسى، لأن شرع موسى نسخ بشرع عيسى، أو جاء عيسى فصار هو الإيه، صار هو نبي الزمان بالنسبة لهم يعني. فكيف يكون ذلك؟ كيف تكون الآية الموافقة للحديث نازلة في قوم من بني إسرائيل كانوا على يهوديتهم فلم يؤمنوا بنبيهم عيسى، بل ظلوا على دين موسى دين القديم يعني، ويكون لهم أجران؟ فالعلماء هنا ردوا على هذا الإشكال بعدة أجوبة، يعني من أهمها أو من أقربها للاعتبار، يعني أنهم قالوا أن يحتمل أن يكون هؤلاء الجماعة هؤلاء من بني إسرائيل كانوا في جزيرة العرب ولم يصلهم دين عيسى، ما لم تبلغهم النصرانية أصلا، فهم على الثابت القديم لم تبلغهم النصرانية لأنهم كانوا مثلا في بعض البلاد البعيدة كانوا يمين ولا شمال ولم يصلهم دين عيسى، فظلوا على دين موسى لجهلهم بأن هناك دينا بلغهم يسمى دين عيسى، النصرانية ما وصلتهمش لسه، فلا زالوا على يهوديتهم. ده احتمال، واحتمال آخر أن إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم غفر لهم هذا التأخر في الإيمان بعيسى، ولما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص كان هذا كأنه إيه، كأنه يعني غافرا، وكأنه كان ساترا لما وقع من عدم إيمانهم بعيسى في وقت نزول عيسى أو لما جاء دين عيسى عليه السلام لهم يعني. المهم أي مكان، فهذا ليس الآن موضوعنا، سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الأنبياء وغيره. الذي يعنينا هنا في هذه المسألة اللي هو ما يتعلق ب قوله صلى الله عليه وسلم ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. هذا هو محل الشاهد، محل الشاهد أن الإنسان قد وعد بالأجرين من كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فده هو الذي أخذ منه البخاري عنوان الباب، باب تعليم الرجل أهله أمته وأهله، من هنا، لأن هذه الأمة نفسها بعد ما تعلمت اعتقها فتزوجها وصارت امرأته، فحصل بها الاستدلال من الناحيتين، من كونها علمت وهي أما ثم لما تزوجها صارت معلمة بعد ذلك كذلك أيضا، فصار التعليم في وقت أن كانت أما ثم استمر معها وطبعا مستمر إلى أن صارت زوجة، ففي تعليم المرأة الأم وتعليم الزوجة في نفس الوقت أو بالقياس الأولى كما ذكرنا في أول الكلام. وده محل الشاهد من حديث الإمام البخاري هنا، وسيأتي بيان تفصيل باقي الحديث في كتاب العتق وفي كتاب الأنبياء إن شاء الله تعالى. قال عامر أي الشعبي أعطيناكها بغير شيء، يعني بيقول هنا كما قلنا بعض العلماء ظن أنه بيخاطب صالح بن حيان الراوي عنه، لكن هذا خطأ، فقد جاء التصريح في صحيح البخاري أنه يخاطب رجلا من أهل خراسان كما ذكرنا ذلك في الصحيح يعني. قال عامر أعطيناكها بغير شيء، يعني لم نأخذ منك أجرا دنيويا على إخبارك بهذا الحديث، وإلا فقد حصل عامر بذلك أجرا أخرويا، ثواب نشر العلم وثواب إجابة السائل يعني، لأن الرجل كان سأله الخرساني هذا سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، فذكر له عامر الشعبي هذا الحديث ثم قال له أعطيناكها هذه الفائدة بغير شيء، ما خدناش منك فلوس ولا حاجة عليها يعني، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قل له ده الناس كانت طبعا كانوا في الكوفة، كان ده كان في الكوفة في الظاهر والله أعلم، فبيقول له ده اللي كان عايز ياخذ فائده مثل هذه، احنا لما كنا نريد ان ناخذ فائده مثل هذا كنا نرحل للصحابه في المدينه عشان من اجل ان نسمع منهم مثل ذلك ونحصل على حديث واحد، فنرحل من الكوفه الى المدينه، انت الان اخذتها بغير شيء ولم ناخذ منك شيئا. طبعا هذا كان في هذا الكلام كان يقال كان رحله الناس في اول الامر الى المدينه، كانت هي مقر وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين، كانت هي مقر الصحابة والإسلام. ثم تفرق الناس بعد هذا الصحابة في البلاد يعني، فبعد فتوح البلدان تفرقوا وذهبوا يمنة ويسرة حتى دخلوا البلاد، واكتفى كل بلد بمن فيه من أصحابه وعلمائه إلا واكتفى كل بلد بمن فيه من علمائه إلا من أراد التوسع في العلم، فإن هؤلاء رحلوا إلى أكثر من مكان وجمعوا علم هذا إلى ذاك فعظم ما عندهم من العلم. والإمام الشعبي إنما قال له هذا الكلام حتى يعني يجعله يهتم بما أعطاه من العلم، يقول له إن هذا علم ثمين وإن هذا العلم ليس سهلا، أعطيناك شيئا عظيما. كان قديما قبل ذلك الوقت إذا أردت مثل هذا رحلت إلى المدينة تأخذ لك شوف بقى كام يوم رايح وكام يوم جاي حتى تسمع حديثا واحدا أخذته أنت الآن في بيتك. فده يكون مدعاة إلى العناية، لأن بعض الناس لما يجد العلم سهلا يستهين به، وده أحد آفات هذا الزمان. العلم الآن صار يدخل على الناس بيوتهم، فقلت عناية بعض الناس به، في حين كان الأول الناس أشد عناية بالعلم، مع أنه كان أتعب وكان أشق وكان لا يمكن وصوله إلا بشق الأنفس حتى يرحل للعلماء ويجالسهم، وقد لا يتيسر له ذلك إلا بعد طول عناء وطول تعب ونفقة عظيمة وهجران لأهله ولبيته، وكانوا مع هذا راغبين. ثم لما كلما قل الطلب العلم صار الآن طالب، ما صارش مطلوب في بعض الأوقات. كنا نقول بعض الناس الآن أن الطلب الآن في مثلا في التعليم اللي هو الجامعي وبالذات الجامعي، وممكن وقبله كذلك الطالب بس الجامعي، لأن المفروض طالب في الجامعي طالب يعني خلاص صار ناضجا رجلا يعني، صار هو طالب، صار هو المطلوب، يطلبه الأستاذ ويطلبه تطلبه الجامعة ويطلبه تطلبه الكلية لتيسر له العلم. والطالب يقول أنا يعني ليس راغبا بالدرجة الكافية، كأنه يقول يعني أنا اللي جابني هنا أصلا، هو ما كانش عايز يجي أساسا الجامعة دي ومش عايز يدخل هذه الأقسام الشرعية، ده هو جاء به المجموع أو جاء به التنسيق أو جاءت به الأقدار، وهو ليس في ذهنه شيء من هذا، أنا جاء فقط من أجل وظيفة أو من أجل أن يرضي والديه، لكن هو ليس عنده أي رغبة في العلم الشرعي، ومع ذلك جالس مضطر. في حين كان الناس يتمنون مثل ذلك، وبعضهم الآن موجود يتمنى أن يكون في جامعة شرعية وهو لا يستطيع ذلك. فالفرق شاسع جدا بين أن يكون العلم مطلوب وبين يكون العلم هو الطالب، ان المساله التعليميه كلها او النظام التعليمي يطلب الطالب، هو اللي بيجري وراءه حتى يعطيه العلم، والطالب يتأفف ويتضجر ويروح وياتي ويريد التملص، في حين كان الامر في الزمن الاول وقت رفعه العلم العكس، ان الطالب هو الذي يطلب العلماء ويطلب العلم ويسابر وقد يصدونه فيحاول مره واخرى. ففرق عظيم في النتيجة طبعا بين أن يكون الحال على هذا الذي نراه والحال على ما كان عليه سابقا. هذا القدر يعني فيه كفاية، وكان هناك سؤال نجيب عليه قبل نهاية هذا المجلس ثم نكمل في لقاء قادم إن شاء الله. السؤال ده سؤال مشتهر، كثير من الناس يسيرونه في هذه الأيام وقبلها بمدة، يعني بيتكلموا على حديث الرجل السائل بيقول يعني سبكم الله عندي أسئلة وإشكالات حول حديث المعازف الذي رواه البخاري، هو حديث عطية بن قيس عن ابن غنم الأشعري عن في مسألة لوحة حديث لكن من أمة أقام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف الحديث. فبعض الباحثين الآن يتكلم بيضعف هذا الحديث بعلل عجيبة شوية يعني لم تخطر على بال أحد من السابقين، ولهذا لم يسبقهم إلى هذا الكلام أحد أبدا، مما يدل على أن اجتهادهم في غير محلة. يعني هناك علل يعلل بها العلماء، وهناك علل هي عبارة عن شبه مش علل ولا حاجة، لا تجري على قواعد العلماء أصلا ولذلك لا تراها في كلامهم. فمثلا البعض يأتي على هذا الحديث ويضعفه بعطية ابن قيس، عطية ابن قيس اللي هو الراوي عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري. عطية بن قيس رجل من كبار التابعين، روى عن 10 من الصحابة، ممكن بعض يجعله من أواسط التابعين، روى عن 10 من الصحابة وروى عنهم جماعة من العلماء يعني. وعطية بن قيس لا أحد تكلم فيه بتضعيف يعني، اللهم إلا ما يقال ما يظنه البعض تضعيفا من كلام أبي حاتم الرازي لما قال عنه صالح الحديث. وصالح الحديث دي أبو حاتم الرازي يقولها كما فسرها ابنه في من يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني يعتبر بحديثه، يعني يكتب في الشواهد والمتابعات وليس في الحديث الحجية. طبعا هذا كلام من أبي حاتم هو رأي أبي حاتم، وأبو حاتم معروف أنه متشدد في الجرح، حتى إنه قال هذا في جماعة من رواة البخاري مما ليس فيه إشكال أصلا. لو أخذنا بهذه المسألة أنه مدام أبو حاتم قال في صالح الحديث يبقى ضعيف كما يظن، هذا ليس تضعيفا أصلا يعني، فإذا يلزمنا أن نضاعف جماعة في الصحيح أبو حاتم يقول فيهم صالح الحديث أيضا، ولم يتكلم فيهم أحد غير أبو حاتم، وهم ثقات ما فيهم إشكال. فالتعلق بقول أبي حاتم فقط هذا مشكل، ولذلك لم يقل أحد بهذا من السابقين، فيش حد من العلماء تكلم هذا الحديث قال هذا، قال أبو حاتم ضعفه بقول صالح الحديث، دي خالص دي حاجة جديدة جدا، اختراع جديد يعني. تمام. طيب يبقى عطية بن قيس ليس بحد الذي يترك حديثه، ولا هو ضعيف أصلا، ليس ضعيفا، بل الرجل العلماء العلماء يوثقونه، حجر بيقول عنه ثقة، حجر بيقول عنه ثقة، وابن حبان أورده في الثقات، والرجل معروف معروف ومشتهر، وكان من كبار الزهاد في زمانه، وكان من أئمة القرآن من حفاظ الأكابر، يعني كانوا يراجعون المصاحف على حفظه، كان يعني إمام سبت يعني في القراءة وفي ضبط المصحف، ومعروف مشتهر بالزهد والعبادة والعلم عند 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 السلف، ويقال له ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو مسهر بيقول ولد سنة 7 هجرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجل جليل يعني ليس رجلا عاديا. ومسألة الكلام في رجل حديثه أصلا قليلة، أحاديثه قليلة، فاللي زي دوت ما بيكونش عنده يعني لو عنده خلل بيظهر بسرعة يعني، لأنه حديثه ما بكثيرة يعني ما مش هيتون. عطية بن قيس روى هذا الحديث وشك في روايته، شك في اسم الصحابي يعني، شك في اسم الصحابي، فبعض الناس أخذ من هذا الشك إن عطية لم يضبط الحديث، وده ليس دليلا على عدم الضبط أبدا، بالعكس أحيانا يكون دليل على التوثق، رجل دام من حفاظ القرآن الأثبات، ولما هو لو كان سيء الحفظ كان رواه على أحد الوجهين خطأ وخلاص، لكن كون يقول عن فلان أو فلان فلا مزيد تثبت، والشك أحيانا يدل على التوثق ليس على الضعف، ليس على ضعف الرواية يعني. فالرجل من توثقه قال هو هذا أو ذاك، ثم هذا أو ذاك صحابي يعني، هو سواء كان أبو مالك ولا أبو عامر ها كلهم صحابي، لن يتغير من أمر الحديث شيء، فلم يشك في شيء يتأثر به الحديث أصلا، لما شك في أمر على هو على كلا الوجهين سديد ما في مشكلة إطلاقا يعني. وروى الحديث بهذه الصورة، في أيدي واحد يقول لك إن الحديث تفرد به عطية بن قيس، طب فكان ماذا المشكلة ما يتفرد عطية بن قيس؟ وهل أحد رد تفرد عطية بن قيس؟ حديث عطية بن قيس روى له مسلم، وروى له أبو داود، روى له الستة إلا البخاري روى له تعليقا، البخاري فقط روى له تعليقا على هذا الحديث، وقيت الستة روى له في روى له بلا إشكال، والرجل لم يقل أحد إن ما تفرد به ضعيف، والرجل ثقة، وهو ما تفردش يعني بأحاديث كثيرة، ده هو رواياته كلها معدودة، حديثه كلها يسيرة، ثم رجل من كبار التابعين، فمن الطبيعي هو يتفرد برواية عن صحابي، ليس في هذا إشكال أصلا، لا يضعف حديث بمثل هذا، ده مسلك غير سديد في التعامل مع الأحاديث، لكن يحمل عليه الهوى بس، قضية كلها أن الجماعة اللي بيتولوا كبر تضعيف عطية بن قيس هم عايزين يلغوا حديث المعازف دوت، مع أن إغلاء الحديث لن يغير من أمر شيئا، الحديث ده حتى لو احنا قلنا بضعفه وهو ده حديث ضعيف وليس كذلك، حيصطدمون بحوالي 20 إجماع، في حوالي 20 إجماع في المسألة في تحريم المعازف، 20 إجماع منقول من أول عمر بن عبد العزيز وانت نازل، إجماعات معتبرة يعني بأضعف منها 100 مرة يقولون بالحرمة، يعني جماعة اللي هم مش عاجبهم الآن هذا الحديث حتى لو احنا لغيناه خالص، عندك 20 إجماع على حرمة المعازف، وين توديهم دولي؟ يعني ما فيش منهم، صعب الخروج منها منها من هذه الإجماعات، حاجة ما حصلتش يعني، أنا لا أذكر مسألة حكي فيها 20 إجماع بالطريقة دي، فده يعني القضية هم يعني إيه، ضرب في حديد بارد، كما هذا ضرب في حديد بارد. بعدين العجيب جدا هم يجوا يقارنوا بين رواية عطية بن قيس ويقول لك إن لا ده احنا نردها لأن الراجل اللي هو مالك بن أبي مريم خالف عطية بن قيس، مين مالك دوت؟ مالك بن أبي مريم هذا مجهول أصلا، ابن حزم يقول لا يعرف، والذهبي يقول لا يعرف إلا عن إلا عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، هو اللي هو لو هو صحابي هذا الحديث يعني، ولم يروي عنه في الدنيا إلا حاتم بن حريص الطائي بس، ولم يجد ولم يأتي له ذكر في الدنيا إلا في الحديث ده فقط في رواية أبي داود بس، ده أبي داود وابن ماجه، لا يعني لا يعرف مالك بن أبي مريم إلا في الحديث ده فقط بهذه الرواية من طريق حاتم الطائي، حاتم بن حريص، وهو يروي عن عبد الرحمن بن غنم بس، ولم يذكر إلا في هذا الحديث بهذه الرواية. والرجل العلماء يقول عنه مجهول، ابن حزم يقول مجهول، وكذلك الحافظ ابن حجر يقول مقبول، انه يعني راعى قول راعى ادخال ابن حبان له في الثقات، وابن حبان يدخله في الثقات، ان ابن حبان يدخل فيها المجاهيل على عادته، وده مذهب له معروف، ثم يصحح له حديثا على عادته ايضا، فانه يصحح حديث هذا الضرب الذي يوثقه في الثقات. والقضيه ابن حبان مذهبه معروف هذه المساله، يعني ليس بجديد في المساله. فيأتي واحد ويقول إن حديث مالك بن أبي مريم أولى من حديث عطية، هذا شيء عجيب عجيب فعلا، الهوى غلاب، الهوى غلاب. إزاي يعني رجل يروى عن 10 من الصحابة والعلماء يعرفونه، ورجل مشهور بالعلم ومن كبار الأئمة في زمانه، وليس فيه طعن لأحد من العلماء قط، ويخالفه رجل مجهول، فيقدم حديث المجهول على حديث المعروف، هذا على أي مذهب داود؟ إلا على مذهب الهوى. بعدين هم طبعا عايزين روايه مالك بن مريم، لان مالك بن مريم في روايته ما فيش فيها يستحلون الحرى والحلوى والمعازف، روايه مالك بن مريم فيها يضرب على رؤوسهم بالمعازف، فبقت حكايه ثانيه خالص، بقى المشكله في موضوع ثاني مش موضوع استحلال والكلام اللي هو يعمل لهم مشكله دوت يعني. مع ان كما قلت الحديث لو نفسه طلع في الاخر ضعيف ما يغيرش من حكم شيء، المساله فيها اجماعات، والاجماع اقوى من النص، اقوى من الحديث، الاجماع عند العلماء اقوى دلاله من الحديث، حديث يحتمل كده وكده والموضوع فيه واسع، لكن الإجماعات دي مسألة الكلام ما فيش فيها كلام يعني، ولا مخرج لهم منها. يقول لك إن الإجماع ده من منتقد بخلاف فلان لا يكاد يثبت عن أحد في ذلك شيء، ومن ثبت عنه فلا يغير من الأمر شيئا، يعني يثبت عن شخص من العلماء هو كان يسمع، هو ده من ما تحتج بالعلماء على الدين من إمتى يعني. فالمسألة كلها مبنية على إشكالات يعني، حملت بعض الفضلاء من الباحثين على محاولة التجاوز في المسألة، حتى خالفوا المعروف من القواعد ومسالك العلماء. وكما قلت هذا ضرب في حديد بارد، فلا عطية بن قيس ضعيف ولا تفرده مردود، وثم هو متابع على أصل حديث برواية مالك بن مريم اللي هم عايزين يقووه على روايته هذه، وإن كانت تابعه في أصل الحديث يكون رواه عن عبد الرحمن بن غنم يعني، لكن لا يمكن قبول خلافه يعني، هو لما يجي خلفه في لفظ من الحديث يؤخذ برواية المجهول هذا، او اللي هو هم يقولوا ان هو ساق ابن حبان وصحح له وتصحيحه معتمد، ماشي سلمنا بكل هذا، لكن هل هو يقدم على عطيه بن قيس؟ هل مالك بن ابي مريم مقدم على عطيه بن قيس حتى يكون حديثه وروايته اوثق من روايه عطيه بن قيس؟ لا اتصور ان احد يقول هذا ابدا، يدري ما الحديث وما الخطب يقول هذا الكلام اطلاقا، لا يعني هذا الكلام لا يستده شيء، ما فيش حد يمعن النظر في ترجمه الراويين واحاديثهم ثم يقول هذا الكلام، فيقدم رواية هذا المجهول على رواية رجل معروف. تمام، فالمسألة ان في اضطراب، ما فيش اضطراب ولا حاجة، اضطراب لما يكون الروايتين زي بعض، لما يكون الروايتين متساويتين، الاضطراب ينبغي ان يكون في تساوي في الطبقة، يكون نفس الحديث هذا بنفس القوة، يكون الوجهين او الطريقين بنفس الدرجة فيكون اضطرابا، لكن لما يكون رواية لرجل المعروف وهي الاقرب للصواب، ورواية لمجهول لا يعرف الا في هذا الحديث فقط، فلا شك ان المشهور هذا يقدم على المجهول، تكون روايه المجهول هذه الاقل وهي الاضعف وهي مخالفه لروايه الاشهر، فتقبل هذه وترد هذه، فاين الاضطراب؟ ما في اضطراب في المساله ولا شيء، لا في اضطراب في المتن ولا في اشكال في الاسناد في الحقيقه، ولهذا ما احد تكلم من العلماء في هذا الحديث، ليس هناك احد من اهل العلل ولا الائمه السابقين علل هذا الحديث بهذا العلل، قد يكون تكلم بعضهم في مسائل اخرى، لكن بهذا الذي يحكيه المعاصرون ده كلام جديد جدا، وكما قلت لا يجري على مسالك العلماء في التضعيف والتعليل، لما هو فيه نوع من يعني التجاوز، في شيء من التجاوز لحاله في نفس يعقوب قطعها. والله تعالى يغفر لنا ولهم ويهدينا واياهم للحق والصواب، والى لقاء اخر ان شاء الله.